لرب العالمين. ارتأينا أنه في هذه المناسبة، في مناسبة تلك الرواية وهي موثقة ابن بكير الواردة في باب 17 من صلاة الجماعة التي يقول فيها الراوي: رجل جنب أما قوما، وقد رجل أما قوما وهو جنب قد تيمم، جنب قد تيمم. هنا السيد خوي قال أن هذا بعد تيممه أطلق عليه أنه جنب في هذه الرواية، فبعد تيممه حينما يطلق عليه أنه جنب فنفهم أن التيمم لا يرفع الجنابة، لأنه بعد تيممه أطلق عليه أنه جنب، فالتيمم لا يرفع الجنابة، إذن يرفع حدثها. نحن قلنا أن هذه الرواية أولا لا تقول بأن هذا بعد جنب، بعد التيمم لا تقول، مثل ما نقول رجل جنب أما قوما وقد اغتسل، جنب قد اغتسل يعني راحت الجنابة، رجل جنب أما قوما وقد تيمم، إذا راحت الجنابة ولو رفع ما دامي. ثم قلنا أن هذه الرواية واردة مع روايات كثيرة تشير إلى نقطة واحدة، أن الإمام طهارته ترابية، المأمومون طهارتهم مائية، هل يجوز أن يكون إماما لهم أو لا؟ هذه الرواية تقول لا بأس، وتوجد روايات تقول لا، لا يؤم المتيمم المتطهرين. فالروايات الناهية حملت على الكراهة لوجود هذه الروايات المصرحة بأن الإمام يجوز أن تكون طهارته ترابية، فهي ناظرة إلى هذه النكتة أن الإمام متطهر طهارة ترابية، المأمومون متطهرون طهارة مائية، فيجوز أن يكون إماما، والنهي يحمل على الكراهة، كراهة أن يكون الإمام مثلا، أو الأفضل أن لا يكون الإمام متيمما. إذن الرواية في هذا الصدد نقلها الراوي قال رجل جنب أما قوما وقد تيمم، أفرض أنه رجل أما قوما، رجل جنب أما قوما وقد تيمم، أفرض أنه هذا التيمم أطلق على صاحبي أنه جنب، لكن هذا النقل بالمعنى لأنها واردة في ضمن روايات في ذلك النطاق، نطاق أن الإمام طهارته ترابية والمأموم طهارتهم مائية. الآن ننتقل إلى هذا البحث، هل يجوز للراوي أن ينقل الرواية الواردة من الإمام والنص ينقله بالمعنى، أو لا يجوز له أن ينقل النص الوارد من الإمام بالمعنى؟ هاي مسألة مهمة. هناك قول يقول لا يجوز للراوي أن ينقل نص الإمام الوارد بالمعنى، لابد أن ينقله باللفظ الوارد من الإمام ولا ينقله بالمعنى، هذا قول ذهب إليه جماعة من العلماء. ما هي أدلة هذا القول؟ عدم جواز النص الوارد من النبي أو الإمام بالمعنى، فإذا ما ذكر النص لا يروي، مو يروي بالمعنى، افرض المعنى في ذهنه، الالفاظ نسيها لكن المعنى في ذهنه، ما لحق ان يروي بالمعنى، هذا احد الاقوال. ادلتهم هذا، اولا قالوا بان النبي قال نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هنا قالوا بأن أداءها كما سمعها هو الأداء باللفظ المسموع، هذا دليل. هنا نحن نقول هذه الرواية الآن ما معنى رحمه، ما معنى نظر يعني رحمه، نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ما معنى نظر؟ نظر يعني رحمه، اذا رحمه اولا كون كيصير رحم الله امرئا، رحم الله، الله يصير فاعل، امرئا يصير مفعول به. اذا نظر بمعنى رحمه لابد ان تفتح كلمه امرئ تفتح تصير امرئا، وكلمه الله ترفع ترفع، بينما جاءت كلمه امرئ مرفوعه. اذا لابد ان تفتح كلمه الله، نظر الله امرئ، ايه اجت كلمه امرئ مرفوعه. لا لا، هنا الواو رحم الله امرؤ، الهمزه جاءت على الواو مرفوعه يعني على الواو. هنا معنى الحديث الساخر اللي نتكلم به، اذا رحم اذا نظر بمعنى رحمه كون تصير كلمه امرؤ كون تصير منصوبه والله ترفع. كلمة الله ما اجت لا مرفوعة لا منصوبة، لكن امرؤ اجت شنو مضمومة. إذا نظر بمعنى رحمة كون تصير امرئا، كون تصير على الألف، بينما هي اجت مضمومة. فإذا نظر بمعنى رحمة فكون تصير امرئا، امرؤ تصير امرئا، والله يصير فاعل. رحم الله، الله فاعل، امرئا سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمع، بينما كلمة امرئ جاءت مضمومة. إذا ما معنى هذه؟ هنا معنى هذه، المعنى كما وردت الرواية امرئ مضمومة، إذا كلمة الله مفتوحة. نظر مو رحمة، نظر مو بمعنى رحمة، نظر الله امرئ، نظر الله، نظر إلى الله، يعني الله صح يصير مفعول به، نظر الله امرئ يعني يقول الذي يسمع الكلام من النبي ويؤديه كما هو، إن هذا الإنسان ينظر إلى الله، ينظر إلى الحق. نظر الله امرئ، المرء ينظر الى الله، يراقب الله، ينظر الى الحق، يراقب الحق، ينظر الى العدل، يراقب العدل. اذا سمع مقالة النبي فأداها كما سمعها، نظر الله يعني راقب الله امرئ، راقب الله، راقب العدل، راقب الحق، نظر إلى الله، راقب الله امرئ، نظر الله امرئ، راقب الله هذا الإنسان، وراقب العدل، وراقب الحق، الذي سمع كلام النبي فأهداه كما هو، راقب الله. طيب، هذه رواية تدل على أنه ما يجوز أن ننقل الألفاظ ننقل النص بالمعاني، بل لابد من نقله بالألفاظ. أخو رواية ثانية، وردت رواية رواها الكليني عن علي ابن إبراهيم، رحم الصيد كل صيد امرأة، يعني الله يرحم هذا الإنسان الذي سمع الكلام من النبي فأداه كما هو، الله يرحمه، دعاء يصير. لا لا، الاستدلال واحد، هو الاستدلال واحد، لكن نفهم معنى الحديث ان هاي كلمة امرؤ منصوبة، ان نظر بمعنى رحمة، او نظر يعني رحمة يعني الله يرحم، او لا، هذا راقب الله، نظر يعني راقب الله، راقب العدل، راقب الحق، فأدى ما سمعه كما هو المعنى. طيب، اكو رواية ثانية رواها الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير، السند تام معتبر. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، قول الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، شنو معناها؟ قال هو الرجل، انتبه، يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. هاي الرواية في باب، قال باب رواية الكتب والحديث في الكافي، في أصول الكافية الجزء الأول، باب رواية الكتب والحديث الجزء الأول صفحة 51. وتلك الرواية التي قرأناها أولا مصدرها غوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي، جزء 24 باب تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب. هاي روايتين جاءوا بها على أنه لا يجوز نقل النصوص الواردة من المعصومين بالمعاني، بل لا بد من الألفاظ. يرد على هذا الدليل، يرد على أننا نحن أو الراوي إذا سمع الرواية من النبي، سمع مقالة النبي وأداها بالمعنى بتمامه، يوصف بأنه أدى ما سمع كما سمع، إما أدى بالألفاظ فأدى ما سمع كما سمع، إذا أداها بالمعنى أيضا أدى ما سمع كما سمع من دون زيادة ولا نقصان. وإن اختلف اللفظ، وإن اختلف اللفظ يصدق عليه أنه أدى ما سمع كما سمع. مثلا إذا قال يحرم الخمر، هذا كلام النبي، يحرم الخمر، واحد يقول النبي قال اجتنبوا الخمر، اجتنبوا الخمر، هذا نقل بالمعنى، هذا نقل بالمعنى. فإذا سمعنا من النبي كلاما وأديناه بالمعنى يصدق علينا أننا أدينا كما سمعنا، ولذلك يوصف الشاهد والمترجم بأداء ما شاهده وما سمعه. وإن غير الشاهد، غير بالألفاظ، المترجم غير بالألفاظ، يصدق عليه أنه أدى ما شاهده كما شاهده وإن غير باللفظ. هذا يقول أنا رأيت فلان ضرب فلان بالسيف، وهو شاهد منظر، شاهد منظر، قاعد يشهد، يجيب المعنى. إذن أدى ما شاهده كما شاهده، جاب المعنى بالشهادة، أنا أشوف معركة، أشوف فلان يأخذ حجر يضرب واحد في رأسه يخرج الدم، أنا شاهدت منظر. فلما أشهد ماذا أقول؟ أقول فلان رفع الحجر ضرب فلان على رأسه فخرج الدم، إذن أنا أديت ما شاهدت كما شاهدت، وإن كان الألفاظ ما كان أصل ألفاظ بالمشاهدة، ولكن أنا أجيب ألفاظ، جبت المعنى، جبت المعنى. المترجم هم كذلك، لا بد من أن يغير الألفاظ المترجم. إذا واحد تكلم بلغة وأنا جابوني شاهد، كون أشهد في محكمة يتكلمون بكلام آخر، أنا أجيب نفس الألفاظ، هذول ما يفهمون نفس الألفاظ، لا بد من تغيير الألفاظ. مع هذا يصدق على المترجم أنه أدى ما سمعه كما سمعه مع أنه غير الألفاظ. لا، المعنى واحد. هذا إذا واحد قال قم، أنا أقول أبوك مو قال لك انهض، انهض يصدق أنه أدى ما سمعه كما سمع، قم وانهض، اقعد واجلس، منع حاضر، منع حاضر. إذا أقول النبي قال أنا أمنع، نقول النبي قال أنا أحضر هذا الأمر، نفس الشيء، معنى واحد. أقول من ينقل الألفاظ ينقلها بالمعنى، ينقل معناها ولا يأتي بنفس الألفاظ، يصدق عليه أنه أدى ما سمع كما سمع، ولذلك الشهادة تقبل، مع أن الشهادة شنو هي؟ ألفاظ عن صورة أو ألفاظ عن ألفاظ. فلان باع بيته على فلان، باع بيته على فلان، ألفاظ، قال له بعتك بيتي بكذا مقدار من الأموال، أنا أنقل هذه الحادثة بالمعنى. بالمعنى أقول مثلا بائع على قال أشتري، أنا أقول المشتري قال أبتاع منك، أبتاع يعني أشتري، أبتاع يعني أشتري. هو في الحقيقة هذا المشتري ما قال أنا أبتاع، قال أشتري منك هذا البيت. أنا أقول زيد قال أبتاع منك هذا البيت يعني أشتري. فإذا نقلت اللفظ بالمعنى يصدق أنني نقلت ما سمعته كما هو، لم أزد لم أنقص. في رواية الكافي يقول لم يزد ولم ينقص، وهذا نقل الألفاظ بالمعنى لم يزد ولم ينقص. إذن هذا الدليل باطل الذي يقول لا بد من النقل بالألفاظ ولا يجوز النقل بالمعنى، لأن من سمع مقالة النبي وأداها بالمعنى بتمامه من دون زيادة ومن دون نقصان يوصف بأنه أدى ما سمع كما سمع من دون زيادة ولا نقصان. وإن اختلفت الألفاظ لهذا يوصف الشاهد والمترجم بأداء ما شاهده وما سمعه. المترجم يؤدي ما سمعه كما هو، وهذا معنى. هو الألفاظ نقدر يجيبها، هو مترجم، هذا يتكلم بالعربية ويقول يترجم بالإنجليزية. فإذا المترجم يؤدي ما سمعه كما هو وإن غير اللفظ، وإن غير اللفظ بلفظ مرادف، بل لا بد من ذلك في المترجم. فمن سمع اللفظ بالعربية وأراد ترجمته إلى لغة أخرى فلا بد من النقل بالمعنى، لا بد من النقل، وهذا جائز ولا بد منه. كيف يترجم؟ كيف يترجم؟ يعني يترجم الماء بالماء وما يصير، لا بد يترجم الماء بكلمة أخرى بالإنجليزية مثلا لتغير اللفظ، ولكن المعنى واحد. طيب، فاستعى إلى شروط النقل بالمعنى بالنسبة إلى المترجم. ستخنجي إلى المترجم، وإن كان هذه شروط النقل بالمعنى للمترجم وللشاهد أيضا، وللشاهد أيضا، الشاهد الذي ينقل اللفظ بالمعنى، هذه أيضا شروط النقل بالمعنى. فالشاهد حينما ينقل بالمعنى له شروط، المترجم حينما يترجم إلى لغة أخرى بألفاظ أخرى له شروط. هذه شروط الترجمة أو شروط النقل بالمعنى: أولا أن يكون الترجمة أو النقل بالمعنى قاصرة على ألفاظ الأصل في إفادة المعنى، الأصل له ألفاظ ولها معاني. هنا النقل بالمعنى يكون مقصور على ما أفادته الألفاظ، ما أفاده الأصل، يعني أن تكون الترجمة مساوية للأصل، أن يكون النقل بالمعنى مساويا للأصل. إذن لا يجوز الاقتصار مثلا على أحد أمرين إذا كان الأصل فيه أمران، لا يجوز الاقتصار في النقل بالمعنى على أحد الأمرين إذا كان الأصل فيه أمران. مثلا كلام المعصوم يحتوي على حكم تكليفي وحكم وضعي، لما ننقل بالمعنى ننقل الحكم التكليفي فقط هذا لا يجوز، أو ننقل الحكم الوضعي فقط هذا لا يجوز. لابد إذا كان الأصل فيه حكم تكليفي ووضعي لابد في النقل بالمعنى من ذكر الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا. كذلك في الترجمة إذا كان الكلام فيه حكم تكليفي وهو فيه حكم وضعي لا يجوز في الترجمة أن نقتصر على ذكر الحكم التكليفي فقط، أي مو ترجمة، أي ترجمة ناقصة. إذن لابد أن تكون الترجمة قاصرة مقصورة على الأصل في إفادة المعنى، مقتصرة على الأصل في إفادة المعنى، مساوية للأصل. فالأصل إذا كان يحتوي على حكمين لا يجوز في النقل بالمعنى أن نأتي بحكم واحد ونسكت عن الحكم الآخر، أو في الترجمة نترجم حكما واحدا ولا نترجم الحكم الثاني، أي أول. ثانيا النقل بالمعنى والترجمة يشترط فيها أن تكون بلا زيادة ولا نقصان. هذا الشرط هو قريب من الشرط الأول، أن تكون الترجمة مساوية للأصل، أن يكون النقل بمعنى مساوي للأصل، هذا قريب منه. ثالثا الترجمة كون نشوف الأصل، إذا جلي الترجمة تكون جلية، إذا كان الأصل خفي الترجمة كون تكون خفية ولا ما يجوز. مثلا إذا المتكلم هذا الذي يتكلم باللغة الإنجليزية أبهم أمرا، إحنا كون هم نبهم بالترجمة مو نوضح، فالأمر أبهم سواء مجمل، إحنا بالترجمة هم نخليه مجمل. وإذا الأصل يعني هذا اللي يتكلم بالإنجليزي أوضح أمرا، إحنا نكون نوضحها بالترجمة، فتكون الترجمة مساوية للأصل في الوضوح والخفاء، في الوضوح والخفاء، لأن الذي يتكلم الذي يخاطب أن يخاطب بشيء متشابه مجمل مبهم، وقد يخاطب بشيء واضح وجلي ومحكم. فالمتكلم سواء كان هذا المتكلم أجنبي وإحنا نريد الترجيم، أو لا هذا المتكلم عربي وإحنا نريد ننقل بالمعنى، إذا أبهم إحنا ننقل بالمعنى هم نبهم، إذا أوضح إحنا حينما ننقل بالمعنى كن نوضح، وإذا ما يجوز هو يبهم إحنا لما ننقل بالمعنى نوضح، ما يجوز. الآن يأتي هذا اللفظ المشترك، يأتي اللفظ المشترك. إذا الترجمة تكون تصير مساوية، ترجمة أو النقل بمعنى مساوي للأصل بدون زيادة ولا نقصان. ثانيا أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، في الإبهام والتوضيح، في المتشابه والمحكم، هذا المتكلم شنو أبهم إحنا هم نبهم في النقل بالمعنى أو بالترجمة، إذا أوضح الأمر نحن نوضحه بالنقل بالمعنى أو بالترجمة. طيب هذا الشرط الثالث، أن تكون الترجمة أو النقل بالمعنى مساوي للأصل في الوضوح والخفاء، هذا الشرط يدل على أنه لا يجوز في الترجمة أن تكون الترجمة أصل أجلى من الأصل وأوضح من الأصل. ليش؟ إذا هو أبهم إحنا ليش نوضح؟ إلا أن يقال بمقالة، إلا أن يقال أن الترجمة بالأجلى من الأصل لأنها أولى، الترجمة هو يبهم إحنا نوضح، هذا أولى. طبعا هذا مورد تأمل، هو أبهم عنده غرض إحنا نكون نبهم، إحنا إذا وضحنا يقال خان المتكلم، يعني ترجمة خلاف ما تكلم به، إذا هو أبهم وجاب متشابه ما جاب شيء واضح إحنا نترجم بالواضح، هذا مو أولى، هذا خيانة. لا لا، الترجمة هذا يصير خيانة، لأننا ما قاعد نعكس كلام المتكلم، كلام المتكلم كله مبهم مجمل متشابه، احنا اذا امينين كون نجيب نفس المعنى بألفاظ اخرى، اذا جينا بشيء اوضح هذا ليس ترجمة لكلامه، هذا ليس ترجمة، هذا خيانة لكلامه. كما انه لا يجوز الترجمة بالاخفى اذا كان الاصل جليا، يعني اذا كان الكلام هو واضح احنا الترجمة بالخفي بالمتشابه بالمبهم بالمجمل ما يصير، لأنه خلاف الأمانة في الترجمة للأصل. فإذا قال القائد مثلا نصبح غدا وننظر في الأمر وتنظرون، وتنظرون مثلا نصبح غدا وننظر في الأمر وتنظرون، هذا المترجم ما لحق أن يقول نصبح غدا ونؤيد الأمر وتؤيدون، ما قال نؤيد الأمر، قال ننظر في الأمر، هذا مجمل، ننظر في الأمر شنو نؤيد أو نعارض، مجمل. المترجم إلى حق يقول نصبح غدا ونؤيد الأمر هذا كذب، لأن المتكلم أجمل. يعني أصبح غدا وننظر الأمر، بس ننظر الأمر يعني قد نؤيد الأمر قد نعارض الأمر. أنت شلون الترجمة تقول نصبح غدا ونؤيد الأمر وتؤيدون، أو إذا ترجم قال نصبح غدا ونعارض الأمر؟ هو ما قال نعارض، قال ننظر الأمر ننظر مجمل، لا قال نؤيد لا قال نعارض. فإذا أجمل أنت توضح، هذا خيانة، هذا خيانة. طيب، رابعا في الترجمة وفي النقل في المعنى أن لا يكون المترجم مما يختلف فيه الأفهام. هذا لا يكون هذا المترجم تختلف فيه الأفهام. إذا المترجم لفظة تختلف فيها الأفهام، لا يكون ترجمها بأحد الفهمين، لا يكون ما تدري به هذا الشيء ماذا يريد في كلامه. إذا كان المترجم مما تختلف فيه الأفهام لا يجوز نقله بالمعنى بأحد الفهمين. فإذا قال القائل، أضرب لك مثال، قال نحن نضارب في السوق، نضارب في السوق، هنا معنى المضاربة، معنى المضاربة عندنا نحن الإمامية له معنى، الفقه الوضعي والغربيون لهم بالمضاربة معنى آخر. هذا المتكلم فالإنسان ما يدري بي يقصد المعنى الإمامي الشيعي بالمضاربة في الفقه الشيعي، وهو أنه واحد يعطي أموال والثاني يعمل بها والربح يتفقون على تقسيمه بينهم، الربح مو أصل المال. هاي المضاربة عندنا عقد المضاربة، أو يسموه عقد القرار بلغة أهل الحجاز، هذا معنى. أما المضاربة في الفقه الوضعي عند الغربيين، المضاربة عندهم يراد بها التجارة التي تحتمل الربح والخسارة. مضاربة عن تجارة، يعني هو يروح يشتري، هذا يضارب، قد يربح قد يخسر. فالمضاربة عندهم التجارة التي تحتمل الربح والخسارة، بينما عندنا المضاربة لا، المال من أحد الطرفين والثاني يعمل به وهو عقد بينهما، فإذا خسر المال الخسران على صاحب المال والعامل خسر العمل، وإذا حصل الربح يقتسمونه حسب الاتفاق. هذا عقد المضاربة، عقد القرار. طيب المتكلم إذا قال نحن نضارب في السوق، إحنا نقدر نفسره بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ هذا غلط. كنا نقول إحنا من الترجمة نقول نحن نضارب في السوق، خلص لا نبين المعنى الأول ولا نبين المعنى الثاني. إذا كان اللفظ مما يختلف فيه الأفهام، الفهم يختلف، إحنا ما نقدر نفسر هذا اللفظ الذي تختلف بأحد المعاني حينما نريد أن نترجم أو حينما نريد أن ننقل بالمعنى، لا، ننقل اللفظ الذي هو تختلف فيه الأفهام ننقله فقط. طيب، إذا النقل بالمعنى يصدق عليه أننا أدينا اللفظ كما سمعناه. لماذا؟ لأنه جئنا بالمعنى من دون زيادة ولا نقصان. إذا الأصل مبهم جئنا بالمعنى مبهم، إذا الأصل واضح جئنا بالمعنى واضح. إذا اللفظ تختلف فيه الأفهام لم نأتي بأحد الفهمين، وإنما جئنا باللفظ الذي تختلف فيه الأفهام. إذن هذه الشروط إذا طبقناها ونقلنا بالمعنى أو ترجمنا يصدق أننا أدينا ما سمعنا كما سمعنا. إذن هذا الدليل الأول على عدم جواز النقل بالمعنى باطل. الدليل الثاني للمنع، الدليل الثاني للمنع، قالوا العادة الجارية على أن المتأخرين يستخرجون من فوائد الفاظ المعصوم ما لم يسبقهم متقدم. لفظ ما المعصوم، احنا المتأخرين نستخرج من فوائد كلام المعصوم ما لم يسبقنا متقدم. فلو بدل اللفظ، يعني الراوي الاول بدل اللفظ الى المعنى، التفت هذه الفائدة بعد ما لا نتمكن أن نستخرج من اللفظ ما لم يسبقنا إليه متقدم. اللفظ راح جمعنا، بعد ما نقدر نستفيد من المعنى كما نستفيد من اللفظ. أو نقول إذا بدل اللفظ وصلت العادة الجارية، أنه الراوي الأول يبدل لفظ الإمام، الراوي الثاني يبدل لفظ الراوي الأول. إذا صارت هذه العادة وجرت، إذن راح نستخرج من اللفظ المبدل بتخيل أن اللفظ غير مبدل، وهذا فيه تدليس كبير. إذا نقلنا بالمعنى، راح نستخرج من اللفظ المبدل ونقول للأجيال اللاحقة أن اللفظ هو لفظ المعصوم، هذا فيه تدليس، فإن هذا ليس لفظ المعصوم، هذا لفظ مبدل، هذا لفظ مبدل، ففيه تدليس كبير من قبل المبدل وهو لا يجوز. هذا الدليل أيضا باطل، اتضح جوابه من شروط الترجمة وشروط النقل بالمعنى، حيث جوزنا الترجمة بدون زيادة أو نقيصة. إذن سيكون النقل بالمعنى من دون زيادة أو نقيصة، كما أننا جوزنا الترجمة في حال كونها مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، فهنا سيكون النقل بالمعنى مساويا للأصل في الجلاء والخفاء، فما نستخرجه من لفظ المعصوم نستخرجه من المعنى الذي هو مساوي للأصل في الجلاء والخفاء، مساوي في كل الأمور. حينئذ سيكون المستخرج من الأصل هو المستخرج من النقل بالمعنى. فإن كان النص هو مثلا النص ابتعد عن النجاسة، هذا النص، فلا بأس أن نقول بالمعنى أن النص هو الابتعاد عن القذارة المنجسة، ابتعد عن النجاسة. نقول الإمام قال ابتعد عن القذارة المنجسة، القذارة المنجسة هي معنى النجس، هي معنى. وإن زدنا باللفظ، لكن زدنا باللفظ من دون أن نزيد في الأصل وفي المعنى، ابتعد عن النجاسة، ونقول قال الإمام ابتعد عن القذارة المنجسة، لأن النجاسة تنجس. فما هو الفرق بين أن نقول قال الإمام ابتعد عن النجاسة أو ابتعد عن القذارة المنجسة؟ نعم، هذا المعنى. أقول هذا المعنى، إذا قال ابتعد عن النجاسة، واحد يقول الإمام قال ابتعد عن القذارة المنجسة، القذارة المنجسة مو هي النجاسة، هذا نقل بالمعنى.
أقول
إخراجهم
هذا المعنى، معنى إخراج للمتعصبين،
يقول عادة يستخرجون من ألفاظ المعصوم أمور تبهر الناس، فإذا هو تغير اللفظ إلى معنى فما نستخرجه ليس من اللفظ، من المعنى، وهذا تدليس. نقول لا، المعنى هو الأصل، ما نستخرجه من المعنى هو المستخرج من الأصل، لأن المعنى هو نفس الأصل لكن بألفاظ أخرى. الاستفادة على كل وإننا حينما جوزنا الترجمة أو جوزنا النقل بالمعنى، إنما جوزناها بما لا يكون المترجم مما تختلف فيه الأفهام، وإلا تمنع الترجمة. ترجمة ما يصير أن تترجم شيئا قاله المتكلم تختلف فيه الأفهام، كما قلنا نحن نضارب في السوق، أي تختلف فيه الأفهام. مثلا حينما نقول، إذا واحد قال نحن نطبق الاشتراكية، فهي الاشتراكية سابقا يعني الشراكة في الماء والعلف والشمس والهواء والماء، بينما الآن الاشتراكية شنو؟ مبدأ جديد يناهض المبدأ الإسلامي. شو نترجم احنا؟ هناك نقول نجيب الترجمة الاشتراكية بدون أن نبين أحد المعنيين. المعنى السابق وهو الاشتراك في الماء والهواء والحلف والضياء والماء، أو المعنى الجديد لا يجوز أن نترجمها بأحد المعنيين، لأن الاشتراكية تختلف فيها الأفهام. إذن ما تختلف فيه الأفهام يمنع ترجمته بأحد الفهمين. إذن النقل بالمعنى عندما لا يكون النقل بالمعنى مما تختلف فيه الأفهام، وهذا ما نستخرجه من أصل الألفاظ التي قال بها النبي، نستخرجها من المعاني التي نقلنا اللفظ إليها، فإن المعنى مساوي للأصل 100%، فما نستخرجه من المعنى هو المستخرج من الأصل. إذن هذا الدليل الثاني على عدم جواز النقل بالمعنى أيضا باطل. الدليل الثالث للمنع، منع نقل الألفاظ بالمعنى، الدليل الثالث قالوا لو جاز التبديل بالمعنى وترك اللفظ الذي ورد من الرسول أو المعصوم للراوي الأول لجاز للراوي الثاني أن ينقل بالمعنى، وجاز للراوي الثالث أن ينقل بالمعنى، وجاز للراوي الرابع أن ينقل بالمعنى، وهذا يستلزم سقوط الكلام الأول وهو كلام المعصوم لتعذر النقل بالمعنى. قالوا ما يمكن أن ننقل بالمعنى 100% بلا تفاوت، فالراوي الأول لما ينقل بالمعنى يعني راح ينقل الأصل بمقدار 90% أو قول 99%، الراوي الثاني راح ينقل المعنى 98%، الراوي الثالث راح ينقل المعنى 97%، فإذا 20 راوي راح يصير النقل بالمعنى بمقدار 80%، وبهذا يختل معنى كلام المعصوم ولا يكون مناسبة بين كلام المعصوم وكلام الراوي الأخير. هذا الدليل الثالث للمنع، يأتي رده غدا إن شاء الله.